أنا مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الأول في مادة العقيدة ضمن مقررات الدفعة الثانية من الدورة الثانية، وقد انتقينا هذا الكتاب وهو القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسماء الحسنى للعلامة العثيمين ضمن المنهجية التي أشرنا إليها من قبل، حتى يحصل للإنسان تكامل في شجرة العلوم. فإن من الأهمية بمكان أن الإنسان يتصور العلم وشجرته بصفة عامة، فإن من العيوب والآفات أن الإنسان قد يطلب العلم ويظن أنه لو حصل شيئا منه أنه بذلك قد أحاط به، وإنما العلم له شجرة. مثلا استقر عندنا أنه حينما نقول علم اللغة فلان درس اللغة يعني النحو، ومعلوم أن النحو إنما هو علم من علوم اللغة وليس هو علم اللغة، لكن لما كانت حاجة الناس إلى علم النحو آكد من غيره اقتصر الناس غالبا على هذا، فيقال هذا علم اللغة، درست اللغة يعني درست النحو بمنظومات بمصنفات. إنما علم اللغة، النحو أحد علوم اللغة، وهو العلم الذي يعنى بضبط أواخر الكلم بس فقط، هذا ثمرة علم النحو، ثمرته تعود إلى ضبط أواخر الكلم. السنة نجاة، ضبط السنة نجاة. إن السنة نجاة، ضبط هذه بعد دخول العوامل عليها. ابن تيمية شيخ الإسلام فهو يعنى بضبط أواخر الكلم، أما عن ضبط بنية الكلمة ومعرفة أحوال الكلمة نفسها وتصريفها فعلم الصرف. لكن عندك علوم أخرى، علم اللغة باشتقاقاتها، بعلم الأضاد، علم فقه اللغة والأصوات وغير ذلك، ثم علم الإنشاء، ثم علم الإملاء، ثم علم البلاغة بأقسامه ومعاني والبديع، ويعني علوم عديدة قد فوق العشرة علوم من علوم اللغة، هذا يسمى علم اللغة. فأنا لو أدرس علم النحو أكون قد تصورت شجرة علم اللغة، وبالتالي اليوم أدرس النحو وغدا سأسعى إلى غير علم الحديث، لابد أن أتصور شجرته. فقد تدرس البخاري وتقول أنا درست علم الحديث، لما علم الحديث ينقسم إلى قسمين كبيرين، ما يتعلق بالرواية وما يتعلق بالدراية. فما يتعلق بالرواية والكتب المصنفة فيها من جهة الرواية، وهذه الرواية إذا نظرت إلى كتب الناس فيها وجدت المصنف في الصحيح فقط، ووجدت المستخرج على هذا والمستدرك على هذا، ووجدت الكتب المصنفة على أبواب الفقه ومادة الفقهاء، ووجدت فتجد الصحاح، وتجد السنن، وتجد المسانيد، وتجد المستخرجات، وتجد المستدركات، وتجد الموطئات، وتجد الأجزاء. فهذا تصور للكتب، كتب الحديث. فأنا حينما أنتقي وأنظر أصنف هذه الكتب، ثم أبدأ في معرفتها، ما تعلق بنقد الرواية والعلل، فيوجد كتب العلل وكتب الرجال التي تعنى بذلك، ثم ما يتعلق بالمعاني والدراية من شرح هذه الكتب ومعرفة ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام المستنبطة من ذلك. فمهم جدا الإنسان يتصور العلم. فعندنا مثلا شجرة العلم في العقيدة، العقيدة علم العقيدة، تدرس التحوية تقول درست علم العقيدة، علم العقيدة أيضا له شجرة لابد أن تتصورها. فأنت مثلا تحتاج إلى مجمل اعتقاد سلف، مجمل اعتقاد السلف، وتحت هذا كتب كثيرة تتكلم في أصول السنة لأحمد، السنة الخلال، الشريعة الأجري لإبانة لابن بطة، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، كتب تتعلق بمجمل اعتقاد السلف. ثم عندك فرع آخر هو ما تعلق بالتوحيد، توحيد العبادة، وما تعلق به ككتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كالتوحيد لابن خزيمة وابن مندى وغير ذلك. فعندك التوحيد كتب مصنفة في التوحيد، سواء توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، الكتب المصنفة. ما الفرق بين كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد لابن مندى وابن خزيمة؟ فهذا موضوع وهذا موضوع. نجد مثلا كتب محمد بن عبد الوهاب، جميع كتب محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة إنما تركز على ما يتعلق بتوحيد العبادة، فلا أجل ولا أفضل من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في توحيد العبادة، فقد أتقنوا فروع هذا التوحيد والتصنيف فيه والرد على المخالفين، لم نظرا لما احتاج مجتمعهم وعصرهم وزمانهم إلى الرد على القبوريين. أما مثلا في عصر شيخ الإسلام الروافض وأهل البدع، ولهذا كثر التصنيف في الأسماء والصفات بصفة عامة، قبل ذلك أيضا العصر يفرض العناية بمسائل ومصنفات. يعني مثلا 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 من زمن الثورات الدمار العربي هذا، تجد أن أكثر المباحث التي يتناولها أهل العلم والسنة ما تعلق بالخروج على السلاطين وحكم الأحزاب والجماعات وغير ذلك، ما يقال ما وراءكم غير الخروج على السلطان وكذا، لأنها ماذا؟ لأنها فتنة العصر، وأكثر ما وقع فيه الناس في هذا الزمان ما يتعلق بالجهاد وأحكامه، الجماعات والطوائف وحكم الفرق، الرد على أهل البدع وغير ذلك. هذه مسائل بيفرض الواقع فتأخذ حظا أكبر من غيرها. فبدأنا بكتاب أصول السنة، ثم استنينا بكتاب التوحيد، ثم ثلثنا بعد ذلك بكتاب الشيخ زيد المدخلي، ثم في المنهج، ثم بعد ذلك بكتاب مسائل الجلية، ثم بعد ذلك بهذا الكتاب الماتع المبارك وهو كتاب العلامة العثيمين، في مبحث خاص مهم جدا لابد من ضبطه، حيث إنك تخالف كل فرق الأمة، تخالف 72 طائفة، ما في طائفة على منهج سنة الجماعة في مبحث الأسماء والصفات من الفرق 72. أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات انفردوا بمنهج خاص لا يشارك فيها غيرهم، فما يتعلق بضوابط وقواعد الأسماء، وهذا قسم كبير من كتاب القواعد المثلى، ثم الصفات، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالشبهات. ولهذا نستطيع أيضا أن نقول ما موضوعات كتاب القواعد المثلى، إيه موضوعات هذا الكتاب العامة، ما موضوعات هذا الكتاب العامة؟ نقول كتاب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة المثلى يتضمن موضوعات عامة. الموضوع الأول قواعد في أسماء الله تعالى، قواعد في أسماء الله تعالى. الموضوع الثاني قواعد في صفات الله تبارك وتعالى، قواعد في صفات الله عز وجل. الموضوع الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. طيب الرابع الموضوع، الرابع شبهات، شبهات حول الأسماء والصفات والرد عليها، شبهات يعني في هذا الباب، فلهم شبهات أوردوها على أهل السنة والجماعة. هذه موضوعات كتاب القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. سؤال: ما مختصر الفرق في باب الأسماء والصفات؟ ما مختصر الفرق في باب الأسماء والصفات التي سيتعرض لها المصنف، التي سيتعرض لها المصنف؟ الجواب: الفرقة الأولى أهل السنة والجماعة، ونعني بهم، نعني بهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، وليسوا إلا طائفة واحدة. لا يدخل فيها غيرهم، سؤال: هل يدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة؟ في أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك بعض العلماء، وأن أهل السنة ثلاث طوائف، وأن أهل السنة ثلاث طوائف؟ الجواب: أما السنة بالإطلاق العام وهو ما قابل الشيعة فيدخل تحته الطوائف كلها سوى الشيعة، وأما بالإطلاق الخاص وهو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فلا يدخل فيها الأشاعرة والماتريدية، بل هم من الطوائف الضالة. سؤال: هل يجوز أن نقول هم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة، وأهل بدعة فيما وافقوا فيه المبتدعة؟ الجواب: هذا جواب فيه خلل ونقص، فلا يطلق عليهم أنهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة، وإنما يقال أهل بدعة وافقوا السنة في كيت وكيت. فمعلوم أنه لا يلزم لصاحب البدعة أن يكون عنده السنة أبدا، بل قد يكون عنده ما يوافق بأهل السنة والجماعة، لكن هذا لا يخرجه عن وصف المبتدع إلى السني. هو مبتدع لكن عنده موافقات، وجميع الطوائف لا تخلو من موافقات، لكن يقال أهل بدعة لأن النبي قال كلهم في النار إلى واحد، ولأن النبي قال كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الطائفة الثانية المعطلة، الطائفة الثانية المعطلة، وهم أقسام، وهم أقسام. واحد الجهمية، وهم المعطلة للأسماء والصفات. وهم غلاة المعطلة، هم غلاة المعطلة. اثنان المعتزلة، وهم من عطل الصفات وأثبت الأسماء. ثلاثة الأشاعرة، ومن نحى نحوهم، وهم الذين عطلوا كثيرا من الصفات بالتحريف وأثبتوا بعضها مع الأسماء، وأثبتوا بعضها مع الأسماء. الطائفة الثالثة الممثلة، يبقى هذه طائفة المعطلة. الطائفة الثالثة الممثلة، وهم الغالون في الإثبات، وعلى رأس هؤلاء الكرامية. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المعطلة والممثلة، حيث إنهم يثبتون بلا تمثيل، يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. طيب ناخذ مقدمة الشيخ ابن باز بعد الأذان إن شاء الله. محمد،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين.
سبحان الله، تواضع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فكان دائما ما يقول هذا، كان يقول أحيانا ولابننا العلامة، أذكر مرة سمعته ويقول في رسالته في الحجاب، يقول ولابننا العلامة محمد العثيمين رسالة جيدة في هذا. وهنا أيضا يقول كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكان يقول أيضا أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، فكان رحمه الله تعالى مؤدبا متواضعا. نعم.
في الأسماء والصفات وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على
يعني بيانه. سمع الرسالة كلها من أولها إلى آخره، وكان الشيخ يحرص عند مقدمة الكتب أن يسمع السماع الكامل. ومر معنا كتب للعلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمة الله عليه في عرضه على ابن باز، كان يقرأها كاملة. نعم.
قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين.
يعني لماذا ذكر الشيخ مسألة المعية هنا خصها؟ والمعية من صفات الرب سبحانه وتعالى، نثبت المعية له سبحانه وتعالى على الوجه الذي نثبت به سائر الصفات. لكن لماذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق هنا على مسألة المعية؟ لأنه قد حصل خلط وحصل كلام حول العلامة العثيمين في مسألة المعية، وكانت له لفظة تركه هو رحمه الله تعالى بعد ذلك حينما أثبت المعية بالذات لا على وجه أهل الحلية والاتحاد، لكن هو يريد أن يقول نسبة الصفات إلى الله عز وجل تكون إلى ذاته، ومن ذلك المعية. لكن الشيخ حمود التوجري رحمة الله عليه رد عليه واشتد في رده وبين ذلك، وأقره العلماء ومنهم العلامة ابن باز رحمة الله عليه، ورجع ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه اللفظة التي تحدث إشكالا عند الناس، وتراجع عنها رحمه الله تعالى. لهذا الشيخ ابن باز يركز على هذه فيقول وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله الخاصة والعامة، المعية الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، لأن المعية معيتان، معية عامة وهذه مقتضاها ولازمها العلم، وليس معناها العلم. ما نقول معنى المعية العامة العلم، وإنما مقتضاها العلم، لأن مع ليست بمعنى علما في اللغة، وإنما مع تعني المصاحبة، وهذه المصاحبة بحسب ما ينضاف إليها. فهناك معية نحن معا في هذا المجلس، هذه معية مقتضاها معية الذات، اجتمعت ذواتنا، وطارة أقول أنا معك في أي موقف، هذه معية من نوع آخر تعم تأييدا. ومثل قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومثل سرت والقمر، يعني مع قمر وهو في السماء وأنا في الأرض، فلا تعني المعية معية الذات دائما، بل المعية بحسبها هي مصاحبة. فإذا المعية العامة نقول مقتضاها العلم. طيب لماذا السلف فسروها بالعلم هكذا؟ كلما يذكر المعية ومعكم أين كنتم يقولون بعلمه بعلمه. نقول ليس هذا من السلف معنى المعية، ولكن بعلمه يعني مقتضى هذا المعية العلم، وإنما غلبوا هذا التفسير ردا على من يقول بمعية الذات من الحلولية وغير ذلك، فقالوا بهذا المقتضى ونشروه حتى يكون في ذلك الرد على أصحاب الحلول والاتحاد. والمعية الثانية معية خاصة، وهذه على قسمين، خاصة بأعيان وخاصة بأعمال وأوصاف. بأعمال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بأعيان لا تحزن إن الله معنا، فتكون المعية على قسمين عامة وخاصة، والخاصة على قسمين، خاصة بأوصاف وأعمال، وخاصة بأشخاص وأعيان. نعم،
بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر،
وأنها حق على حقيقتها، يعني نسبة المعية على حقيقتها، يعني لا نحرفها، فهي كسائر الصفات نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل يجب نفي ذلك. بل هو سبحانه، ها؟
بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه
الرحمن على العرش استوى،
وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم.
انتبه ماذا قال الشيخ ابن باز، وإنما تقتضي علمه، يبقى تفسيرها بالعلم بالمقتضي. نعم،
وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، في الخامس من الشهر الحادي عشر لعام 1441.
نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند أول مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى.
وفي الختام نسأل الله لجميع الطلاب الفهم والرشاد والتوفيق والسداد، كما نسأله أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد مبارك، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في علمه وعمله ودعوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.